بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أخذنا في الدرس الذي مضى بالتفسير المحرمات من النسب في قوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. ثم قال جل وعلا: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فذكر اثنتين أو امرأتين من المحارم من الرضاعة. قال رحمه الله: وأما المحرمات بالرضاعة فقد ذكر الله عز وجل منهن الأم والأخت، وفي ذلك تحريم الأم، مع أن اللبن ليس لها، إنما هو لصاحب اللبن، لصاحب اللبن هو الزوج. ولهذا إذا كان رجل معه امرأتين، إحداهما أرضعت طفلا رضعتين والثانية أرضعته ثلاث رضاعات، فتكون هذه أو فليس إحداهما أما له، لكن هذا زوجهما يكون أبا له. فلهذا فتأثير اللبن هو الذي يكون في التحريم. لهذا قال المؤلف: مع أن اللبن ليس لها، إنما هو لصاحب اللبن، ويريدون به الزوج. الزوج هو صاحب اللبن، لأن المرأة إذا لم تكن متزوجة ليس فيها لبن، معنى إذا لم تلد فليس فيها ما يكون ولد، فلهذا فيتكون هذا الولد أو يتكون هذا اللبن بحملها ووضعها، فإذا وضعت جاء هذا اللبن، فهو للأب له تأثير على هذا. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له عائشة رضي الله تعالى عنها: أراد أخي أبي القعيس أن يدخل على عائشة، فاستأذن فلم تأذن له، فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أخي أبي القعيس أراد أن يدخل علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذني له، إنه عمك. قالت: يا رسول الله، ليست امرأته التي أرضعتني، وإنما الذي أرضعتني امرأة أبي القعيس. قال: إذني له فإنه عمك. فهنا جعله عما له، معنى وهو أخو أبي القعيس، هذه الذي امرأته هي التي أرضعت عائشة رضي الله تعالى عنها. فلهذا فقال: إنما هو لصاحب اللبن، دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبا للمرضع أو للمرتضع، فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما هو فرع عنهما كأخوتهما وأصول كإخوتهما وأصولهما وفروعهما عن الفروع والأصول. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، على نفس السبع الأصول السبعة التي ذكرناها في النساء من النسب، المحرمات من النسب نفسها محرمات من الرضاع، وأيضا ما تفرع عنها. مثلا الآن قلنا الأم من الرضاعة، وأم أمها، وأم الأب، وما على، وهكذا أيضا من الرضاع. إذا كانت امرأة أرضعت ولدا فتكون هذه المرضعة أما له ومحرما له، وكذلك أمها، سواء كان أمها من معنى أمها وجدتها، سواء كانت جدتها من أبيها أو من أمها، تكون أيضا محرما له من الرضاع. وإخوانها يكونون أخوانا له، معنى إذا كانت بنتا يكونون أم هذه المرضعة إخوانا أخوالا لهذه المرتضعة البنت، وكذلك أيضا زوج هذه المرأة يكون أبا لها، وإخوانه يكونون أعماما لهذه المرتضعة، وكذلك أبناءه أبناء هذا الزوج سواء كان من نفس المرأة التي أرضعت أو من غيرها، معنى سواء كان من نفس هذه المرأة التي أرضعت هذه البنت أو من غيرها أيضا يكونون إخوة لها، وهذه يغلط فيها كثير من الناس. معنى إذا كان مثلا رجل عنده امرأة فهذه المرأة أرضعت بنتا، هذه البنت يكون هذا الزوج لها أبا، فأبناء هذا الزوج سواء كان من نفس المرأة التي أرضعتها أو من امرأة أخرى فيكونون إخوة لها، يكونون إخوة لها. وكذلك إذا كان ذكرا وهذا الأب معنى زوج المرأة هذه التي أرضعت هذا الولد عنده بنات من امرأة أخرى سواء كان كبار أو صغار، إذا كان عنده بنات من امرأة أخرى يكونون أيضا إخوة لهذا الولد الذي ارتضع من زوجة أبيهم. فلهذا فالتحريم هنا يتفرع مثل تفرع النسب، تحريم الرضاع يتفرع مثل تفرع النسب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل امرأة تحرم من النسب تحرم من الرضاع، كل امرأة تحرم من النسب تحرم من الرضاع. وأدخل العلماء في المصاهرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الرضاع أيضا، فقال وقال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن، كما ينتشر من له اللبن معناه الزوج، كما ينتشر في الأقارب وفي الطفل المرتضع إلى ذريته فقط، معنى الطفل المرتضع أو المرأة أو البنت المرتضعة ينتشر التحريم في نسلها، ينتشر التحريم في نسلها أو في ذريتها، أما مثلا إخوانها ليس لهم دخل، أخواتها ليس لهم دخل في هذا الرضاع. أيضا كذلك أمها وأبا أمها أيضا وأيضا أمها وأباها أيضا لا يدخلان في هذا الرضاع، ما لا معنى ما يؤثر في الرضاع، يؤثر في نسلها، معنى هذه المرتضعة بخلاف المرضعة، المرضعة يسري الرضاع فيها وفي أصولها وفي فروعها وفي حواشيها معناه أخوالها وأعمامها وإخوانها، هذه يسمى حواشي، والأصول الآباء، معنى أبو هذه المرضعة يكون جدا لهذه البنت التي ارتضعتها، وكذلك أيضا عم هذه المرأة المرضعة عمها يكون أيضا عما للبنت التي رضعتها، وكذلك أيضا خالها وأخوانها أيضا كما ذكرنا، فكل ما يكون كما ذكرنا في النسب المحرمات في النسب مثلها في الرضاع، لكن فقط الفرق أن المرضعة يكون تأثير التحريم وانتشار التحريم في أصولها وفروعها أي أبنائها وأيضا حواشيها إخوانها وأخوالها وأعمامها، لكن المرتضعة سواء كان بنتا أو ولد مثلا مرضع فهذا ما يؤثر التحريم إلا في نسله في ذريته، أما أصوله وأيضا حواشيه من إخوانه من أخواته من أعمامه أخواله هؤلاء لا دخل لهم في الرضاع. وإنما هذه المرتضعة التي ارتضعت أبناءها ومن جاء من نسلها هو الذي يؤثر في التحريم. فإذا كان مثلا امرأة أرضعت بنتا، البنت هذه تزوجت هذه البنت وأنجبت أولادا وبناتا، هؤلاء زوج هذه المرأة يكون أبا جدا لهؤلاء الأبناء، جدا لهؤلاء الأبناء. وهكذا أيضا إخوة هذه المرأة المرضعة يكونون أيضا إخوالا لهؤلاء الأبناء الذين جاءوا بعد، وهكذا. قالوا من اللبن كما قال فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن، كما ينتشر في الأقارب وفي الطفل المرتضع إلى ذريته فقط، لكن بشرط. طيب، قبل هذا هناك مسألة يغلط فيها كثير من الناس، وهي مسألة إذا أرضعت المرأة ولدا أو بنتا، وهذه المرأة لها أبناء أو لزوجها أبناء، معنى سواء كان منها أو من غيرها، فتجد كثيرا من الناس يحسب أن هذه البنت التي ارتضعت مثلا من أمهم يكونون إخوانها الذين هم مثلها وأصغر منها. أنا لا شك أن المرأة غالبا يكون اللبن فيها إذا ولدت، فهذا ولدها معناه يكون مثل هذا الرضيع الذي رضعته غالبا. فتجد بعضهم يقول أن من كان تحت هذا البنت أو هذا الولد الذي ارتضع هؤلاء يكونون إخوة له، معنى الإخوة معنى الذي رضع بلبن، معنى الأم التي رضعت بلبن هذا ولدها رضعت آخر، فيقولون هذا أخو هذا الذي رضعت ومن جاء بعده، وأما من كان قبله يقولون ليس إخوة له، وهذا خطأ، بل كلهم إخوة له، كل من تعلق بهذه المرأة وهذا الزوج من الأبناء يكونون إخوة له، سواء كان كبارا أو صغارا، وليس التعلق فقط بمن رضع بلبنها، بل كل أبناء هذه المرأة المرضعة وأبناء زوجها يكونون إخوة لهذه المرتضعة أو لهذا المرضع الطفل. قال لكن بشرط أن يكون الرضاع 5 رضاعات في الحولين كما بينت السنة. أنا وهذا من شروط الرضاع على قول جمهور أهل العلم أن الرضاع لابد يكون 5 رضاعات، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان فيما أنزل 10 رضاعات يحرمنا، ثم نسخنا إلى 5 رضاعات، ومات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن مما يتلى في القرآن، أنا هذه الآيات أنها 5 رضاعات، لكن نسخ أيضا لفظ هذه الآية، لكن بقي الحكم، وهو 5 رضاعات، فلم ينسخ الحكم. فلهذا قال جمهور أهل العلم أنه لابد 5 رضاعات، المرأة ترضع هذا الطفل حتى يترك بنفسه، يترك الثدي بنفسه، إذا ترك الثدي بنفسه ليس عن عارض مثلا عطس أو شيء أفزعه فترك، لا، لابد يكون يتركه بنفسه ليس هناك عارض. فإن أرضع منها وتركه بنفسه هكذا 5 مرات فإنه يكون ولدها، أنا هذا الرضاع صحيح. وأما إذا أرضعته مثلا 2 أو 3 أو 4 فإنه لا يكون ابنها ولا ينتشر هذا التحريم. والأمر الثاني أيضا أن يكون في الحولين، أنا لابد أن يكون في معنى من 2 سنة ولا تحت، أما أكبر من 2 سنة لا، إذا كان مثلا 2.5 سنين هذا الطفل وأرضعته هذه المرأة فهذا لا ينتشر التحريم، معنى هذا الرضاع ليس له أثر. وأما حديث سالم مولى أبي حذيفة لما جاءت سهلة بنت أبي سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن سالم قد كبر وصار رجلا ذا لحية، وإني رأيت أن أبا حذيفة وجد في نفسه، معناه من دخول سالم، سالم هذا مولى أبي حذيفة ليس ابنه وإنما مولى له، وهو الذي رباه يعني وربته أم سهلة هذه. فلما كان يدخل كأن أبو حذيفة يتحرج من دخول سالم على زوجته مع أنه هي التي ربته، فسألت سهلة بنت سهيل، هذه امرأة أبي حذيفة، سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الحالة فقال ارضعيه تحرمي عليه، قال ارضعيه تحرمي عليه. فالعلماء هنا اختلفوا في توجيه هذا الحديث، فأكثر أهل العلم يقولون أن هذه خاصة بسالم، خاصة بسالم، وهناك قول أفضل وهو قول شيخ الإسلام قال هو خاص بسالم ومن كان مثله، ومن كان على عذره، مثلا إنسان تربى في بيت وصار ابنه مثلا إما ابن أختها، أقصد ابن مثلا أحد من أبنات عمها أو كذا، المهم المرأة ربته وهي التي أنشأت لكن ما أرضعتها، معنى بعض النساء تجد أنها ما ولدت ما يكون فيها لبن، لكن قد تربي صبيا، تربي وترعاه، فكيف هذا يكون؟ إذا كان فيها لبن فهي ترضعه، إذا كان فيها لبن فهي ترضعه، وهذا الرضاع عند جمهور أهل العلم لا يشترط أن يكون مباشرة، لا يشترط أن يكون هذا الرضاع مباشرة، ممكن مثلا تضعه في كوب ويشرب، معنى لا يكون مباشرة عند جمهور العلماء. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رضاع إلا في الحولين، لا رضاع إلا في الحولين، كما جاء في حديث ابن عباس، وجاء أيضا من حديث أم سلمة نحوه، فهذا الذي يؤثر. أما حديث سالم كما قلنا فهي خاصة بحالة سالم ومن كان مثله، ومن كان مثله. وهناك من العلماء كالظاهرية يقولون أن الرضاع يؤثر ولو كان للكبير، الرضاع يؤثر ولو كان الكبير، ولهذا انتشر مقطع للشيخ ابن عثيمين يحذر من رضاع الرجل من ثدي امرأته، من ناحية أنه قول لبعض الظاهرية، قول لابن حزم وغيره، لأنهم يقولون، معنى ابن حزم يقول إذا رضع الرجل من زوجته وشرب لبنا، لأن عنده ما يشترط حتى 5 رضعات، المهم يشرب، فيقول ابن حزم إذا ارتضع الرجل من امرأته وشرب لبنا حرمت عليه، خلاص صارت محرمة عليه، ما يجوز أنه يأتيها، تكون من محارمه. وهذا قول ابن حزم، واعتمد على حديث هذا سالم أو أبي حذيفة، وهو يضعف هذه الحديث، حديث ابن عباس وحديث أم سلمة، لكن الصحيح أنها حديث صحيح، وأنه لا يكون رضاع إلا إذا فتق الأمعاء وكان أنشز اللحم، معنى ما يكون هذا اللبن إلا إذا كان يؤثر في الجنين، معنى كما يقول فتك الأمعاء معنى يفتح الأمعاء، وأيضا ينشز العظم، ينشز العظم معنى يستفيد من هذا اللبن. أما الكبير ما يستفيد من لبن المرأة، ما سيستفيد من لبن المرأة، لا في مثلا تغذية، ولا في أيضا لأجل مثلا عظامه أو كذا، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا فيما فتق الأمعاء وأنشز العظم. وأيضا جاء في الصحيحين لا رضاع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة، والمراد من المجاعة معناها التي يستفيد منها الطفل، يستفيد منها الطفل، أما الكبير ما سيستفيد حتى لو رضع، ولو أخذ من هذا اللبن ما سيسد جوعه، ما سيسد جوعه، وإنما الرضاعة التي تؤثر في من سد جوعه. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في المحرمات من الرضاع، والمحرمات المصاهرة إن شاء الله في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.